أنتم على تسعينات FM.
مين فينا ما لعبش استغماية؟ كنا دايما بنحب نلعبها، وفي مننا اللي بيحب يستخبى، وفي اللي بيحب يدور على المستخبي. أنا قررت إن أنا أدور على المستخبي وأجيب لكم معلومات عن أسماء مرموقة في مجتمعنا، عملت فرق كبير جدا للبلد في التاريخ، ولكن يا ترى ليه الأضواء ما تسلطتش عليهم؟ لو محتاجين أنتوا تعرفوا أكتر استنوني، أنا أحمد مسعد في برنامج استغماية على راديو تسعينات FM.
استغماية مع أحمد مسعد كل يوم سبت الساعة 6 بالليل على تسعينات FM.
مساء الخير عليكم جميعا، معاكم أحمد مسعد وحلقة جديدة من برنامج استغماية. حابب في بداية الحلقة أقول لكم برقم التواصل 010-427-894، واللي ما سمعش الحلقتين اللي فاتوا عن الشخصيات اللي كنا اتكلمنا عليها يرجع للموقع الرسمي لراديو تسعينات FM، وهيستفيد جدا بالمعلومات اللي هيسمعها عن الشخصيتين اللي احنا كنا اتكلمنا عنهم في الأسبوعين اللي فاتوا. حلقة النهاردة حلقة استثنائية من وجهة نظري. هنتكلم النهاردة عن شخصية لها علاقة بعلم النفس شوية، يعني بصراحة أنا بحب علم النفس وبحب أن أنا أخوض فيه جدا. النهاردة هنتكلم عن شخصية مهمة جدا في المجال ده، هنتكلم عن دكتور محمد طه. دكتور محمد طه اتولد في مدينة مغاغة، أحد مراكز محافظة المنيا، ودي نفس المدينة اللي كان اتولد فيها طه حسين، فنقدر نقول ببساطة أن المدينة دي مدينة العظماء. دكتور محمد طه كان كامل دراسته في المنيا لحد ما قرر ان هو يدخل كلية الطب النفسي، ومن وجهة نظره ده كان اول انحراف يعمله في حياته، طبعا مع اختلاف وجهات النظر للناس اللي كانوا حواليه انه كان لازم يدخل كلية قمة اكتر من كده، ولكن كان هو حابب المجال ده، كان بيحب العلوم الانسانية، كان بيحب علم النفس، فحب ان هو يدرسه بشكل متعمق اكتر علشان ده الشيء اللي هو كان بيحلم بيه من صغره. من حبه في العلوم الإنسانية كان بيحب إن هو يقرأ لدكتور مصطفى محمود، عباس العقاد، وطه حسين، كان مهووس جدا بكتاباتهم وبآرائهم وبمقالاتهم، ومن كتر حبه للكتاباتهم كان هو بيحب دايما إن هو يعرف الشخص اللي قدامه بيفكر إزاي، أو اتصرف التصرف ده ليه، خايف من إيه، إيه اللي شاغل باله، إيه اللي مفرحه. الحاجات دي كانت دايما شغلة بال دكتور محمد طه، عشان كده كان حابب علم النفس وكان حابب إن هو يفهم فيه أكتر ويشرحوا بشكل مفصل أكتر بعد كده يعني للناس. كان هو دايما شايف أن علم النفس أهم حاجة الواحد ممكن يدرسها، من كتر حبه في المجال كان شايف أنه مش لازم أن أنت تدرس علم النفس عشان تفهم عنه، ولكن أنت ممكن أنت تقرأ كتير مثلا عشان تكون فاهم أنت بتفكر في إيه، خايف من إيه، أو أي كان يعني، حتى لو اللي قدامك المجتمع نفسه بيفكر في إيه، تغيير المجتمع ده نابع من إيه بالظبط. كان هو شايف أن أي حد لازم يحب علم النفس، وأن علم النفس مجرد أنك تفهمه فده إبداع، ولو أنت مش فاهمه فهو كان دوره بأن هو يفهمنا أكتر عن علم النفس بشكل سلس جدا وبشكل مبسط، أي حد كان ممكن أن هو يفهم طريقة كتابات دكتور محمد طه. دكتور محمد كان درس تحت ايد دكتور رفعت محفوظ، مؤسس نموذج الخطوات الاربعة للعلاج النفسي واستاذ الطب النفسي في جامعة المنيا. كان اتعلم محمد طه نموذج المنيا في العلاج النفسي، وده نموذج للعلاج الجامعي اتكلموا عنه في ابحاث كتيرة جدا. خلص دراسته قرر ان هو يتعمق اكتر في المجال ده، خد ماجستير من برضو من جامعة المنيا. بعد ما خلص الماجستير قرر ان هو يخوض اكتر في دراسة علم النفس، وحب ان هو ياخد الدكتوراه بتاعته من انجلترا، وبالفعل سافر انجلترا وقرر ان هو هيكمل الدكتوراه بتاعته هناك. كان موضوع الدكتوراه بتاعته عن الابداع في العلاج النفسي، وبرضه من وجهة نظر دكتور محمد طه ده كان تاني انحراف ان هو يعمله في حياته. ليه كان ده تاني انحراف هو كان ممكن يكون بيعمله في حياته؟ الابداع في العلاج النفسي من وجهة نظر دكتور محمد طه كان انه ازاي تربط المشاعر النفسية في الابداع، الابداع في الفن، الابداع في الموسيقى، او اي حاجة انت ممكن تكون حاسس ان هي ماتت جواك ولكن تكتشف ان هي لسه حية. هو كان شايف ان مجرد ما انت بتكون بتحب حاجة معينة من صغرك، انت ممكن تكون مش فاهم انت بتحبها ليه، لكن انت لقيت نفسك بتكبر بتحبها، اذا كان التمثيل، اذا كان الاخراج، اذا كان الغنى، الموسيقى، او انت تبقى مذيع راديو، او اي كان، الحاجة دي هو كان بيشرحها في رسالة الدكتوراه بتاعته بأن الحاجة دي نابعة من مشاعرك أنت النفسية، ممكن تبقى مرتبطة مثلا بأن قد أنت كنت مهووس بشخص معين وأنت صغير، والشخص ده كان بيحب مجال معين فأنت من حبك للشخص حبيت المجال، أو الأسباب تانية كتيرة جدا. دكتور محمد كان خلص الدكتوراه بتاعته وبعدين قرر أن هو يرجع مصر وبدأ الشغل بتاعه كدكتور في جامعة المنيا، وبعدين قرر أن هو يبدأ مشواره في الكتابة. طب هل يا ترى هو كان بدأ مشواره فعلا في الكتابة من ساعة ما بدأ يبقى دكتور في جامعة المنيا، ولا الموضوع كان بادئ معاه من زمان جدا وكان عنده موهبة الكتابة دي من زمان؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد ما نطلع لفاصل صغير، وبعد الفاصل هاجي اقول لكم هو بدأ رحلة الكتابة بتاعته من امتى. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنت بتكلم معاكم فهل رحلة الكتابة لدكتور محمد طه كانت بدأت من زمان ولا كانت بدأت من ساعة ما بقى الدكتور في جامعة المنيا. قبل ما أقول لكم النقطة دي في الأول عايز أقول لكم عن أعمال دكتور محمد طه برا العالم الأدبي، بعدين هنخش في التفاصيل الجميلة عن إنجازاته في علم النفس. دكتور محمد طه هو أستاذ واستشاري الطب النفسي في جامعة المنيا، وكان نائب رئيس الجمعية المصرية للعلاج النفسي الجامعي من سنة 2012 ل 2016، ده غير أنه كان زميل دولي للكلية الملكية البريطانية للأطباء النفسيين، وكان عضو الجمعية الأمريكية والعالمية للعلاج النفسي الجامعي. وفي مجال الإعلام كان قدم موسمين ناجحين من البرنامج التلفزيوني شيزلونج مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، وتناول فيها كتير جدا من المفاهيم الإنسانية اللي كانت بتهم الجمهور المصري أو العربي كمان بقطاعاته المختلفة. خليني بقى أقول لكم رحلته كانت بدأت من إمتى. رحلة دكتور محمد طه كانت بدأت من هو في ثانوية عامة، كان بيحب ان هو يكتب قصص قصيرة. من كتر حبه في كتاباته للقصص القصيرة، كان دايما شايف ان الشغف بتاعه او اسلوبه السلس في الكتابة وابداعه في الكتابة ممكن يوصل وهو سن صغير. ومن كتر ثقته في نفسه قرر ان هو هيبعت القصة الاولى بتاعته لجريدة الاهرام المسائي. طبعا كلنا ممكن نقول ان القصة كانت اترفضت من الجريدة لصغر سنه، او لعدم الخبرة في الكتابة، او ممكن لاسلوبه العامي في الكتابة. ولكن مع دكتور محمد طه واسلوبه المختلف، فكانت القصة اتقبلت من جريدة الاهرام واتنشرت فعلا، وده كان شجعه ان هو يبعت لهم قصص كتيرة جدا كان هو كتبها، واتقبلت برضو واتنشرت. في بداية الحلقة أنا كنت قلت أسامي تقيلة جدا كان دكتور محمد طه موهوم بيهم، ولكن أنا ممكن خلينا نتكلم عن دكتور مصطفى محمود. وكان من كتر ما كان دكتور محمد طه كان موهوم بيه وملهم بكتاباته، كان قرر أنه هو هيكتب كتاب كامل بخط إيده سماه فلسفة حب. طيب بعد ما دكتور محمد طه كان بدأ دراسة في بدأ ان هو يبقى دكتور في جامعة المنيا، كان قرر ان هو سنة 2014 ان هو يعمل صفحة على الفيسبوك. الصفحة دي بدأ من خلالها ان هو يكتب مقالات صغيرة عن علم النفس، وكان بيحكي منها قصص، كان بيحكي مثلا مشاعر نفسية عن ناس معينة كان بيقابلها في حياته، وكان ممكن مثلا يسأل أسئلة من إجابات الناس فيحللها نفسيا فيبدأ يكتب عنها مقالات. مقالاته بالحقيقة كانت بتنتشر بسرعة جدا في وقت قصير، وده كان لفت نظر ناس كتيرة جدا. واللي كان لفت نظر الناس اسلوبه السلس، واسلوبه في الكتابة كان باللغة العامية. اللغة العامية كان لغة المصريين، لغة الشارع العادية جدا، اكنك قاعد مع واحد صاحبك بتتكلم وتحس ان انت فاهمه وبيقول ايه، مش مجرد في كلام صعب جدا ان انت تفهمه، كلام داخل في بعضه وخزعبالي شوية. لا، هو اسلوبه كان سلس جدا وكان جميل جدا، لانه كان مقتنع بمقولة كان قالها قبل كده ألبرت أينشتاين: اذا لم تستطع شرح فكرتك لطفل عمره 6 سنوات فهذا يعني انك انت لا تفهمها. ده كان وجهة نظر وهدف دكتور محمد طه ان هو يوصل كتاباته لجميع الفئات وجميع الاعمار. لازم كل شخص يكون فاهم، وكمان لو حتى مجتمع مثلا ممكن يبقى بالنسبة له كلاس سي او كده، ولكن برضه هو كان حابب انه لازم الشخص ده يكون فاهم اسلوبه في الكتابة، لان الشخص ده جزء من المجتمع ومهم جدا بالنسبة له. هنطلع فاصل صغير وبعدين هاجي اكمل معاكم قصة كفاح دكتور محمد طه اللي مستمرة لحد دلوقتي، ولكن بعد الفاصل.
عيونه لما قابلوني نادوا القلب شغلوني، خدوني سافروا بيا وودوني دنيا بعيد. لقيت كل أحلامي حقيقة باينة قدامي، حياتي فيه بقالها تيجي 1000 معنى جديد. حبيب عمري أحلامي بلاقي راحتي بين إيدي، ولو سابني وغاب زواني ده احساس جديد عليا قبله ما عرفتوش. رقيته نسمة من الجنة، ضحكته غنوة تتغنى، يا ترى اسمه اللي بينا ده اللي ما فهمتوش. حبيبي عمري احلامي ما بثواني ببقى هتجنن عليك حبيبي أغلى من نورين ولا زيه تاني فيه آه أنا بحس بفرحة وإحنا قريبين عيونه لما قابلوني نادوا القلب شغلوني خدوني سفروا بيا ودوني دنيا
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن بدايات دكتور محمد طه في الفيسبوك واسلوبه اللي كان متميز اللي وصله بسرعة هايلة جدا بصراحة بسبب مقالاته اللي كانت بتتكتب واللي وصلت لأكبر عدد من الناس في وقت قصير زي ما كنا بنقول ده قبل الفاصل. قبل ما اتكلم معاكم احب اوصلكم برقم التواصل 0-1-42-7-8-9-4. دكتور محمد طه زي ما كنت بقول لكم ان اسلوبه السلس واسلوبه المختلف والمتميز ده اللي كان وصله لاكبر عدد من الناس لانه كان بيستخدم لغه سهله لغه العاميه لغه الشارع وكان كتاباته كانت دايما بتوصل لاكبر عدد من الناس. هنطلع دلوقتي هنسمع مكالمه صغيره هنستقبلها وبعدين هنرجع لكم نكمل قصه دكتور محمد طه. نقول الو مساء الخير.
مساء الخير.
مساء الخير يا فندم. اتشرف باسم حضرتك.
احمد مصعد صح؟
اتفضلي يا فندم.
بقول لحضرتك حلو الشخصيات انت بتقدمها، يعني انا اول مره اسمع عن شخصيه النهارده، بما انك بتقولي ان هو موجود معانا في الحياه فممكن تطالبه عن طريق برنامجك ان هو يطلع في اي برنامج او يطلع فيديو او يطلع اي حاجه.
من عيوني يا فندم. حاضر، هحاول ان انا اتواصل معاه واطلب منه الطلب ده. من عيوني يا فندم. حاضر، اتشرف باسم حضرتك.
وحلو قوي الشخصيات الاسبوع اللي فات برضه الشخصيه العراقيه برضه مهندسه جميله جدا.
متشكر جدا.
الحياه احنا عارفينه.
متشكر جدا لحضرتك.
ربنا يوفقك الشخصيات اللي جايه ان شاء الله.
متشكر جدا ومشكر لمتابعه حضرتك جدا للبرنامج. متشرفت جدا بمكالمه حضرتك.
شكرا.
شكرا. نرجع تاني لحلقتنا عن دكتور محمد طه. كتابات دكتور محمد طه كانت بتزيد زي ما كنا بنقول على صفحته بشكل سريع وكانت بدت الناس اللي حواليه ان هي تقنعه وتنصحه ان هو يجمع محتوياته دي وينشرها في كتاب. بالفعل تشجع دكتور محمد طه بان هو يجمع كل المحتويات اللي كان بيكتبها وجمعها في كتاب وبدأ ان هو يرسلها لأكتر من دار نشر وبدأ التعاقد مع اول دار نشر اسمها تويا. والحقيقة دكتور محمد ما كانش بس بيحارب بان هو زي يوصل اسلوبه السلس او المبدع في كتاباته للناس ولكن برضو كان في بداياته حارب بدار النشر بان هم كانوا عايزين ان هو كتاباته تتكتب باللغة العربية الفصحى لان هم كانوا من وجهة نظرهم شايفين ان ده اللي ممكن يكون الناس بتستقبله بشكل احسن وده المتناول دايما يعني من جميع الكتاب يعني. ولكن وجهة نظر دكتور محمد طه انه هو مؤمن ان اسلوبه السلس ده اللي هيوصل فعلا للناس. الناس عايزة تحس ان هي عايشة جوه القصص اللي هو بيكتبها، عايشة مع الجملة اللي هو بيقولها، حاسة ان هي اللي بتكتب اصلا الكلمات دي او ان هي قاعدة بتتكلم مع نفسها. بالفعل اقتناعه برأيه ده كان اقنع دار النشر وقرروا ان هم هينشروا كتبه. اول كتاب اتنشر لدكتور محمد طه كان كتاب الخروج عن النص سنة 2016. احتل الكتاب قوام الكتب الاكثر مبيعات في ظرف سنتين بس والكتاب كان صدر منه 40 طبعة. يعني انتم متخيلين في ظرف سنتين اول مره ينزل كتاب لدكتور محمد طه وتصدر منه اكثر من 40 طبعة. طيب الكتاب كان بيتكلم عن ايه اللي خلاه ان هو ينتشر بالسرعه دي؟ الكتاب كان بيتكلم عن ازاي انت تقدر تعرف نفسك، تقف قدام مرايه نفسك وتفهم انت عايز ايه كويس، اللي حواليك نفسهم بيكونوا عايزين ايه منك او من نفسهم، تقدر ومن خلال الكتاب كنت تقدر توصل لنتيجة كويسة جدا هتعرف من خلالها ان انت تتغير للأحسن وان انت تخرج عن النص. في نفس السنة أصدر دكتور محمد طه كتاب علاقات خطرة اللي كان صدر له برضو 40 طبعة في سنة واحدة بس. الكتاب كان بيتكلم عن العلاقات بالبشر وبنفسك وان في علاقات زي ما هي تقدر تسعدك في علاقات تانية ممكن تتعسك وانت مش عارف ده. بعد ما تقرا الكتاب ده هتحس ان هو حته منك، ان انت ممكن تكتشف الاخر ان انت اصلا كنت مشارك في كتابته. في 2019 كان صدر الدكتور محمد طه الكتاب الثالث ليه، وهو لأ بطعم الفلامينكو عن دار الرواء للنشر والتوزيع. الكتاب كان حقق مبيعات ضخمة جدا واحتل قائمة الكتب الأكثر مبيعات، خصوصا في دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب 51. الكتاب كان بيتكلم عن التغيير وان ازاي تبدأ فيه بكل خطوة، وكان برضو بيتكلم عن مخاوفك احتياجاتك وحقوقك النفسية وقراراتك بشكل عام، سواء اللي خدتها او اللي هتاخدها. كان الكتاب بيعرفك ان انت ازاي تعمل التغيير ده بكل سهولة، وكأنك رائس فلامينكو محترف بيرقص فوق آلامه. في 2021 تم صدور كتاب لدكتور محمد طه الرابع، وهو اسمه ذكر شرقي منقرض عن دار الشروق، والكتاب احتل منذ صدوره لحد دلوقتي قوائم الكتب الاكثر مبيعات. الكتاب ده أنا بعزه شخصيا لأنه هو كان بيتكلم عن الفرق ما بين الذكورة والرجولة. كان بيقولك أن الذكورة ده نوع وأن الرجولة فكر، وكان بيخدنا بقى معاه في رحلة أن أنت إزاي تفهم المعنى للذكر والمعنى للرجولة، وأن إزاي المجتمع فاهمهم أصلا غلط وخلطهم بشكل غلط جدا. بشكل ملخص خلينا أقول لكم أسامي الأربع كتب لدكتور محمد طه. أول كتاب الخروج عن النص، علاقات خطرة، لا بطعم الفلامينكو، وذكر شرقي منقرض. هنقطع الفاصل صغير، وبعد الفاصل هاجي أكمل لكم عن بحث جميل كان عامله دكتور محمد طه، ولكن بعد الفاصل.
نفسي أقول لك علي بيا، نفسي أقول لك كلمة واحدة، انت داري بشوق عيني يا ما تجاوبش ثانية واحدة. سيبنا اقولك من الكلام حاجة توصف اللي بيا، ولما خلص فيك غرام يبقى رد.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وقبل ما نتكلم عن دكتور محمد طه حابب افكركم برقم التواصل 01427894. هنستقبل مكالمه تليفونيه ونقول الو.
الو.
الو، مساء الخير يا فندم.
مساء النور.
اتشرف باسم حضرتك.
معك جهاد.
اهلا وسهلا يا جهاد.
اهلا بحضرتك. حقيقه انا مبسوطه جدا الحلقة النهاردة لأن هي بتتكلم عن دكتور محمد طه. ودكتور محمد طه من الناس اللي يعني كتاباته أثرت فينا
طبعًا.
بشكل قوي جدا
طبعا.
كتاباته كلها أصلا يعني هو سلس جدا في الكتابة وان انت تقدر تفهمه
بالزبط.
كأن حد قريب ليك بيكلمك
بالظبط. هو متميز جدا
بيناقش كمان قضايا نفسية بيحاول يفهمنا بالراحة. حد قاعد معاك بيتكلم معاك بالراحة
بالزبط.
ويفهمك بمنتهى الثلاثة
معلوش
تلاكيع في كتابته. فده اللي خلينا يعني حبينا كتاباته يعني مستمرين كمان ان احنا مستنيين منه كتب اكتر كمان يعني كتاب
بالخروج
عن النص، كتاب لا بطعم الفلامنكو، كتاب علاقات خطرة، يعني من اهم الكتب اللي الواحد الحقيقة قراها واثرت فيه بشكل شخصي. والحقيقة هو يعني شخص أقدر أقول عليه إنه هو مثال للشخص اللي بيدور على النجاح. يعني شخص شغوف ما هموش أبدا إنه هو يدور على أساسيات الكتابة والكلام ده كله، لا هو عارف يوصل اللي هو عايزه لأنه هو شخص بيحب الكتابة
بالزبط.
فما عقدش الدنيا وكتب الكتابة بتاعته بصيغة ثالثة تقدر توصل لأي حد وأي حد يقدر يقرأها ويستفيد منها. فالحقيقة أنا مبسوطة جدا إن حضرتك اتكلمت عنه، وده كان شيء غير متوقع لأن يعني معروف عن البرامج اللي بتكلم عن الكتاب أو الناس المشهورة دايما بيدور على الناس اللي هي يعني بيسلط عليها الضوء، الناس
بالزبط.
اللي هي احنا بنحبها أو بنقرأ لها يمكن
المعروفة قوي بالظبط
عليهم الضوء.
هو ده هدف برنامجنا فعلا.
كده أنا والله بجد مبسوطة جدا. وكمان المهندسة زها حديد يعني احنا يمكن بنقرأ عنها بس هي مش واخده حقها، كذلك دكتور محمد طه وناس كتير فعلا مش واخدين حقهم ان احنا نعرفهم اكتر لان هم يستحقوا.
فبجد
شكرا للبرنامج وان شاء الله مستمرين ان احنا نسمعك ويجيب لنا شخصيات تكون افضل وافضل باذن الله.
متشكر جدا، متشكر جدا لذوقك، متشكر لرايك جدا يا جهاد، وان شاء الله منتظرك ان انت تسمعي بقيه الحلقات لنا باذن الله.
اكيد ان شاء الله.
شكرا جدا لمكالمتك.
شكرا.
باي باي. مع السلامه. نرجع لموضوعنا. بصراحة احنا لما بنيجي بنعدي في الشوارع مثلا وبنيجي نقرأ الشعارات اللي تكون مكتوبة على التكاتك او سواقين الميكروباصات اللي بيكونوا كاتبينها مثلا او كده، بنقعد نضحك مثلا ان هم كاتبينه وبنعدي ولكننا شفنا حاجة وبننسى. لكن مع دكتور محمد طه الموضوع كان مختلف. هو قرر ان هو يعمل بحث عن الشعارات اللي بتتكتب على التكاتك، وقرر ان هو يبدأ البحث ده مع بعض من زملائه ان هو عايز يحلل نفسيا الشعارات دي بيقصدوا منها ايه. جمع أكتر من 1000 شعار، ومن خلال الشعارات دي قدر يوصل لأن أكتر الشعارات كانت موجودة كانت حاجات بتحسس الواحد الشعور الشديد بالذات، زي مثلا أنا الزعيم، الطوفان قادم، الصقر. الحاجات دي كانت بتعكس معنى الإحساس بالتضخم بالذات. هو من وجهة نظر دكتور محمد طه كان بيقول أن أنت حلو أن أنت تحب نفسك ولكن ما تنساش الواقع اللي أنت عايش فيه. كان برضو بيقول أن من ضمن الشعارات اللي كانت موجودة كتير هو الخوف دايما من الحسد. كان من وجهة نظر دكتور محمد اللي بيحط شعارات هو خايف من حسد أو خرزة زرقاء أو أي كان، هو الشخص ده بيربط أي مشكلة حصلت في حياته بأن هو محسود من غيره، أي مشكلة حصلت في شغله أو في حياته عامة، حياته الشخصية أو أي كان، هو بيربطها أن هو محسود، بيربطها بأن هو العيون عليه، العيون بصاصة أو أي كان. ولكن هو كان هدف الحقيقي لدكتور محمد طه من البحث ده ان هو يحسن سلوك المجتمع. كان في اقتباس كان قاله دكتور محمد طه، طبعا اقتباساته كتيرة جدا وكلنا طبعا بنحبها، ولكن في حاجة بتاع المعلقة دايما معايا. كان بيقول لازم يكون عندك مراية نفسية، مراية وعي، انك تكون واعي بنفسك وفاهم انت عملت اي تصرف ليه. في الحقيقة انا بحب المقولة دي جدا، إن أنا شايف إن أنت لازم يكون ضميرك صاحي لنفسك، لازم تكون دايما معترف لو أنت عملت حاجة غلط، لازم تكون صاحي لنفسك، صاحي لأخطائك، صاحي لخطواتك نفسها، لازم تكون فاهم أنت عملت التصرف ده ليه، هل نابع منك وأنت زعلان، هل نابع منك وأنت متضايق، طب أنت عملتها ليه طيب، طب أنت هتعمل إيه بعد كده. لازم يبقى دايما قدامك مراية وعي لنفسك. مش غلط طبعا ان احنا نغلط، ولكن الغلط ان احنا ما نعترفش بغلطنا وان احنا نكابر. طول اللي انت بتعترف بغلطك، طول ما انت مش بتكابر، هتعرف توصل للحلم اللي انت نفسك توصل ليه. حابب أشكركم جدا اللي سمع حلقتنا، وانتظرونا الحلقة الجاية مع شخصية جديدة من برنامج استغماية. كان معكم أحمد مسعد من راديو تسعينات اف ام، متشكر ليكم جدا.